باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل القديس متى الاصحاح 24 من اول الايه الاولى: ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل، فتقدم تلاميذه لكي يروا ابنيه الهيكل، فقال لهم يسوع: اما تنظرون جميع هذه؟ الحق اقول لكم انه لا يترك ها هنا حجر على حجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: كلنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فأجاب يسوع وقال لهم: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسم قائلين أنا هو المسيح ويضل كثيرين، وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم، وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي، وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلوا كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. ثم يأتي المنتهى والمجد لا دائما أبديا آمين. نستكمل أحبائي دراستنا السريعة في إنجيل القديس متى. إحنا لازلنا في القسم الخامس اللي قلنا أن هو واخد من الإصحاح 19 لغاية الإصحاح 25، وكنا اديناله عنوان الأحداث الأخيرة. شوفنا في الإصحاح 19 و20 رفض اليهود وقبول الأمم. لازلنا في الجزء الثاني اللي هو من الإصحاح 21 لغاية 25 نهاية القسم الخامس، اللي هو كله بيتكلم عن الأسبوع الأخير، أسبوع الآلام. شوفنا في الأسبوع دوت دخول المسيح أورشليم وتطهير الهيكل. شوفنا التعليم اللي قالها المسيح في الهيكل، سواء كان جزء منها يوم الاثنين والأغلبية يوم الثلاث، وكان آخر عظة قالها المسيح في الهيكل كانت الويلات، حديث المرة الأخيرة الإصحاح 23. وملخص الويلات أن المسيح رفض القيادات، كتبه فرسيين وصدقيين، وأيضا رفض أسلوب العبادة اللي نقدر نركزه في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى شكلية العبادة، الاهتمام بالشكل دون الجوهر، اهتمام بالحرف دون الروح. الأمر الثاني اللي رفضوا المسيح في العبادة وهو الرياء والمظهرية. فبكده المسيح رفض القيادات بتاعة اليهود ورفض العبادة بتاعة اليهود، فيتبقى شيء واحد لإزاحة اليهود تماما من المشهد، وهو خراب الهيكل. يبقى كده كمل الرفض النهائي لليهود، رفضت القيادات بتاعتهم ومعلميهم، رفض أسلوب العبادة الشكلي المرائي بتاعهم، لا يتبقى سوى رفض الهيكل. دوت حديث الإصحاح 24 اللي هو نقدر نديله عنوان نبوة جبل الزيتون، لأنه المسيح كان قاعد على جبل الزيتون وقال هذه النبوة. الإصحاح دوت نقدر نقسمه لأربع نقط رئيسية. النقطة الأولى من بداية الإصحاح لغاية الآية 14 نقدر نسميها مبتدأ الأوجاع، بالتعبير اللي طلع من فم المسيح، هذه كلها مبتدأ الأوجاع. مبتدأ الأوجاع في اليوناني ألم المخاط، وحنفهم أن دي لها علاقة بفهم حديث المسيح. القسم الثاني من الآية 15 لغاية 28 نقدر نسميها الضيقة العظيمة، وبرضو ديت من فم المسيح نفسه. بعد كده من الآية 29 لغاية 31 المجيء الثاني، ظهور ربنا يسوع المسيح على السحاب. والجزء الأخير في الإصحاح دوت من الآية 32 لغاية آخر الإصحاح الآية 51، دول ثلاث أمثلة قالهم السيد المسيح يخصه الاستعداد للمجيء الثاني. نشوف القسم الأول من أول الإصحاح لغاية الآية 14، زي ما قلت لكم نسميها مبتدأ الأوجاع زي ما ذكرها سيدنا له كل المجد في الآية 8، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. إيه مدخل الحديث بتاع النهاردة؟ إنه لما المسيح آخر كلمة قالها لليهود في الهيكل بعد الويلات هو وذا بيتكم يترك لكم خرابا، فالتلامذة اندهشوا من الآية، لأنه التلامذة كيهود متعلمين إن الهيكل ده سيظل إلى مجيء المسيح الثاني، اللي هو بالتالي يعني يساوي نهاية العالم، نهاية الأزمنة. فإذا بالمسيح بيقول لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خراب، فدي كان حاجة بالنسبة للفكر اليهودي لا يمكن يتصورها، يعني إيه الهيكل بتاع ربنا يخرب؟ فالكلمة رنت في ودان التلامذة، وبعديها خرج السيد المسيح من الهيكل والتلامذة وراه. لما بيخرج من الهيكل أو من أورشليم عموما بيعبر في وادي اسمه وادي قدرون، ويطلع على جبل الزيتون ويكمل بقى طريقه البيت عمي. فنزل السيد المسيح وادي قدرون، وبعد كده عند سفح جبل الزيتون. الجبل ده زي تلة كده، مش جبل بمفهوم يعني جبل الأمبرطونيوس يعني البحر الأحمر. فهو طالع قمة الجبل كده، على قمة الجبل تبان بقى أورشليم ويبان الهيكل. فالتلامذة قالوا له انظر هذه الأبنية، بيوروه أبنية الهيكل لعله يعني يرجع في كلامه، يعني بص بص العظمة، معقولة اللي انت قلته دوت؟ يعني ايه لا يترك حجر؟ ده بص جمال الهيكل، ده تحفة معمارية وقيمة روحية بالنسبة لإسرائيل كبيرة قوي. فرد عليهم بقى السيد المسيح، أكد نفس الكلام اللي قاله في الآية 2، لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. أكد المسيح أنا زي ما قلت إن البيت هيتخرب، هيتخرب مش هيتسفي حجر فوق حجر. ليه الهيكل هيتخرب في تعاليم الآباء وفي أقوالهم؟ أوريجانوس قال سببين. قال إنه السيد المسيح قال لليهود ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل إثماره. يبقى إذن لابد أن الملكوت ينزع من اليهود. طب اليهود كشعب الله مرتبط بالهيكل، لأنه ده شعب ربنا اللي بيعبد ربنا في الهيكل، فكون أن الملكوت هينزع من إسرائيل يبقى بالتبعية لابد أن يهدم الهيكل. طبعا هنا ده كله بيحصل بسبب رفض اليهود للمسيح. لو كانوا اليهود قبلوا المسيح كان ممكن الصورة تتغير في فكر ربنا، وكان ممكن يبقى الهيكل دوت أول كنيسة في الأرض. فدوت عقاب لليهود على رفضهم للمسيح، وبالتالي انتزاع الملكوت منه. فدام الملكوت هينتزع منه يبقى نمرة واحد لازم الهيكل يهدم. النقطة الثانية اللي قالها أوريجانوس، ليه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض؟ ليه كان لازم الهيكل يتهد؟ لأنه زي ما قال أوريجانوس ربنا حيبني هيكل سري له. الهيكل السري اللي ربنا حيبنيه أو الهيكل الأبدي بمعنى أدق هو الإنسان نفسه. أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. لم يعد ربنا يسكن في مصنوعات الأيادي، وده بقى يفهمنا الكلام اللي قاله القديس استفانوس. القديس استفانوس في العزة بتاعتهم جاب لهم نبوة قالها أشعياء النبي، بس يقول ما كنوش فاهمينها. ربنا بعد ما الهيكل اتبنى والهيكل دوت مسكن الله مع الناس وربنا ساكن في المكان دوت، لكن في فكر الله عارف ان الهيكل ده هيهدم بسبب رفض اليهود، وانه ربنا هيسكن في هياكل غير مصنوعة بيد اللي هم البشر نفسه. فسبق أشعياء وتنبأ، ودي النبوة بقى اللي ذكرها لهم استفانوس. أي بيت تبنون لي يا بني إسرائيل وأين هو موضع راحتي؟ أليست يدي أسست كل هذا؟ السماء كرسي ربنا والأرض موطئ قدمي. تبنوا لي، وأنتوا فاكرين أنه وجود هيكل معناها أن أنا إسرائيل علم أنه الله بقى محدود جوه الهيكل، عشان كده ما فيش حد يعبد ربنا غير إحنا، لأن الهيكل ده بتاعنا وربنا هنا بس. قال لهم أشعياء، وده بقى اللي بقول لكم بقى كده استفانوس فهمه لهم، نفس ربنا قال لكم انتوا في النبوة بتاعت أشعياء اللي بين ايديكم، اي بيت تبنون لي يا بني اسرائيل؟ انتوا فاكرين ان هو ده مكان سكنه؟ ده مجرد رمز، ده اللي حل في هيكل مبني بالايدي دي نبوة عن ان هيحل في هياكل غير مصنوعة بيد اللي هو الانسان نفسه، يصير بخلاص المسيح هيكل للروح القدس. لذلك اتهم استفانوس انه بيجدف على الموضع. لما نرجع نقرأ سفر الاعمال الاصحاح السابع، اللي اتهم الوجه لاستفانوس ايه التجديف اللي على الموضع؟ الموضع اللي هو الهيكل. طب هو استفانوس جدف على الموضع في حاجة؟ لا، كون انه قال ان ربنا لا يسكن في مصنوعات الايادي، ده يبقى ده بيجدف على الهيكل. ما احنا طول عمرنا وده كلام ربنا في العهد القديم، ده الهيكل، ده بيت ربنا. ايه اللي انت بتقوله؟ انت بتجدف على الهيكل. يعني ايه ربنا يعبد في كل مكان؟ لا، ربنا ما يتعبدش غير هنا. فاللي انت بتقوله ده كلام ضد للهيكل، انه ممكن العباده تبقى في اي مكان. وده اللي استشهد بيه استفانوس. يعني مش مجال ان انا راجع وعص استفانوس، انه اسرائيل لما خرج من مصر ما كانش في موضع محدد بيعبدوا فيه، دخلوا الخيمه وكانوا بيرتحلوا فيها. يعني ربنا عايز يقول ان العباده مش هتبقى في مكان محدد، دي من البدايه اي حته نروح فيها كانوا بينقلوا الخيمة ويعبدوا في المكان اللي ينصبوا فيه الخيمة. يبقى إذن في فكر الله ده في الأساس قبل ما يبني هيكل، إنه العبادة حتى ما بين ملك الأمم، زي ما وعظت استفانوس، حتى هم ساكنين في أراضي وثنية اللي هي أرض كنعان اللي هي أصلا أراضي الأمم، كانت الـ 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 الخيمة محطوطة وإسرائيل بيعبد الله في وسط الأمم، وبعد كده اتبنى الهيكل. يبقى ده الأساس بالنسبة لفكر الله، لا إنه العبادة مش في مكان محدد. لذلك كان لابد ان يهدم الهيكل، لا يترك ها هنا حجر على حجر لا ينقض. طبعا التلامذة اندهشوا جدا من تأكيد المسيح للكلام، فقالوا له في الآية 3: تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين كلنا متى يكون هذا؟ هذا ده اللي يخص الهيكل، خراب الهيكل اللي انت بتقول عليه، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ بهم سألوا سؤالين، سؤال بخصوص هدم الهيكل، وده لمنفعة التلامذة دول المشاهدة اللي هم هيشوفوها بعينيهم، وسؤال تاني لمنفعتنا احنا الذين انتخت الينا اواخر الظهور، وهو مجيء المسيح التاني. وهنا حصلت المساواة بيننا وبين الرسل، هم شافوا خراب الهيكل لكن ما حضروش المجيء التاني، احنا بنحضر المجيء التاني لكن ما شفناش خراب الهيكل. سؤالين، سؤال لنفع التلامذة كلنا متى يكون هذا، نفع الجيل العاصر خراب الهيكل، وفي سؤال تاني بقى لمنفعتنا احنا الجيل اللي هيعاصر مجيء المسيح التاني، وهو ما هو علامة مجيئك وانقضاء الدهر. قبل ما ندخل في كلام المسيح عن نهاية الأزمنة، اولا معرفتنا بنهاية الأزمنة، يعني زي انسان مسافر فبيشتهي الرجوع لبيته، فكل ما بيلوح في الأفق قرب الوصول للوطن كل ما المسافر ده بيفرح بيطمن، خلاص البيت أو الوطن يعني في العموم بدأ يلوح في الأفق. كلم المسيح عن المجيء الثاني لأنه حالنا زي امرأة الكنيسة حامل بتتمخض، يا أولادي الذين أتمخض بهم، قالها بولس وبتقولها الكنيسة، إلى أن يتصور المسيح فيكم. ففرحتنا بالمجيء الثاني هي فرحة المرأة اللي في ألام المخاض بالمولود، بالثمرة بتاعة المخاض بتاعها، وهو ظهور المسيح ومجيئه الثاني. كلام المسيح عن المجيء الثاني هي بالنسبة لنا زي إنسان مزارع فلاح في الأرض قاعد يتعب وبينتظر بشوق وقت الإثمار، يجني فيه ثمرة التعب بتاعه. دي أول ملحوظ، فمش الملحوظة للمعرفة، كلام المسيح عن المجيء التاني مش علشان نعرف، لا، علشان لما نشوف العلامات نفرح، دي معناها نهاية غربتنا، دي معناها قرب المكافأة أو قرب التمتع بالثمر بتاع جهاد الإنسان. النقطة التانية برضو علشان نفهم حديث المسيح، الخطين ماشيين مع بعض، خط خراب الهيكل بنهاية الأيام، والعلامات اللي سبقت خراب الهيكل هي ذات العلامات اللي هتسبق المجيء التاني. في الحالتين العلامات دي بتتم بصورة حرفية وبصورة روحية. فالمسيح ما فرقش، وده اللي بيخلي كتير يتلخبطوا في تفسير انجيل القديس متى الاصحاح 24 بخصوص المجيء الثاني. المسيح اتكلم عن الحدثين معا، ما فصلش ما بينهم، الحديث عن خراب الهيكل وعن المجيء الثاني. ودي مش غريبة عن روح النبوة، يعني اللي مننا مثلا درس معنا أي حاجة في أسفار العهد القديم وإحنا بنتكلم عن النبوات، تملي النبوات بتحمل معنيين، معنى قريب، وده المعنى اللي بيبقى قريب لذهن المستمعين بالنسبة للأنبياء العصر الأنبياء، وفي ذات الوقت تحمل معنى بعيد عن ممكن المجيء الأول للمسيح وممكن المجيء الثاني. كل النبوات كده ليها تفسير قريب، وده اللي كان بيخاطب بيه النبي اليهود، وفي الوقت نفسه ليها معنى بعيد. نفس الكلام هنا، الكلام عن رب الهيكل ده الحدث القريب، وفي نفس الوقت نبوة عن المجيء الثاني ده الحدث البعيد. فدي روح النبوة كده. لذلك نفهم كلام المسيح في ضوء الخطين دول، خراب الهيكل والمجيء الثاني، مفهوم حرفي في الحالتين وأيضا المفهوم الروحي في الحالتين. يعني مثلا قال المسيح تسمعون بحروب وأخبار حروب، فعليا قبل خراب الهيكل كانت في قلاقل كتيرة في المنطقة دي، وده اللي خلت يعني تيتوس ينتقم شر انتقام من اليهود، شعب عمل قلاقل كتيرة، فبالمعنى الحرفي وأيضا بالمعنى الروحي في الحالتين، في حروب، والحروب بمفهوم الحروب الروحية، مضايقات بالنسبة لشعب ربنا، ده اللي حصل قبل خراب الهيكل، حروب روحية ضد المؤمنين، ونفس الأمر اللي هيحصل قبل مجيء المسيح الثاني. تكون مجاعات في الحالتين، مجاعة بالمعنى الحرفي، وفعلا التاريخ أكد أن ده حصل قبل خراب الهيكل وأيضا قبل المجيء الثاني، مجاعات بالمفهوم الحرفي برضو، وبالمفهوم الروحي المجاعات الروحية، أنه هوذا أيام تأتي يقول السيد الرب أرسل جوعا على الأرض، لا جوعا للخبز بل لكلمة الحياة، زي ما قال عموس النبي. لذلك ما نستغربش أنه الحقبة الصغيرة اللي احنا فيها ديت في انتشار غير مسبوق لكلمة الله، كم الإذاعات وكم المحطات الفضائية وكم المطبوعات، حاجة غير مسبوقة طبعا لأنه دي طبيعة العصر في العموم، لكن برضو كانت ليها جانب انتشار وسماع صوت الإنجيل في كل موضع. طب الفترة اللي هتيجي بعديها مجاعات، دور الإنسان على حد يقول له كلمة ربنا ما يلاقيش، اللي اختزنه بقى الإنسان اللي عاش بيه اللي فرح بيه اللي هو بياخده من ربنا في مخدعه، هو ده اللي هيتبقى للإنسان. زلازل، بالمفهوم الروحي الزلازل الروحية ايه؟ أخبار الارتداد، ارتداد عن الإيمان، ارتداد عن وصايا المسيح، زلازل. الزلازل جبال، يعني زلزال الأرض بتتهز، نسمع عن ناس كبار ممكن يتركوا الإيمان، زلازل. كوارث، تكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، كوارث بالمعنى الروحي، يعني النهاردة مثلا لما تكون في كارثة، إنه مثلا البعض عايز يقنن الإجهاض، البعض الآخر عايز يقنن الشذوذ، كوارث. في زلازل أكتر من كده، لما نسمع إن بعض الكنائس في الغرب بتجوز المثليين، ده في زلزال أكتر من كده، في كارثة أكتر من كده، اتنين رجالة يقفوا ممكن يتجوزوا، ايه دوت؟ بعض الكنائس طبعا، مش بنقول الكل، بس موجود. كل الكلام دوت قالنا المسيح في الآية 6، انظروا لا ترتاعوا، لما تشوفوا الحروب، لما تشوفوا المجاعات، لما تشوفوا الأوبئة بالمفهوم الحرفي والمفهوم الروحي، انظروا لا ترتاعوا. أمال إيه؟ ليس المنتهى بعد. أمال دي إيه ديت؟ دي مبتدأ الأوجاع. وهنا بقى الكلمة بقول لكم في اليوناني، مبتدأ الأوجاع علامة المخاض. ليه المسيح شبه المبتدأ الأوجاع ديت، الحروب والمجاعات والأوبئة والزلازل؟ بألام المخاض، لأنه معروف أنه ألام المخاض أول ما الست تبقى حبلة تيجي ألام خفيفة على فترات متباعدة. كلما معاد الولادة يقرب، كلما الألام تبقى أشد وطأة ومتقاربة أكتر، فترات ما بين الألام والأخرى تتقارب. بالظبط كده، طول عمر الأرض فيها حروب، فيها مجاعات. ولما نيجي النهاردة نقول إن إحنا بنطبق الكلام ده على سنة، يقولك طب طول عمر الأرض كده. أيوة طول عمر الأرض كده، لكن مش بالقوة بتاعة دلوقتي، ومش بالتتابع السريع. ده لسه كان في الهند، وكانت حاجة في أمريكا، وحاجة في نيوزيلندا، لسه التلات أيام اللي فاتوا، سواء كان أعاصير أو براكين. كان اللي في نيوزيلندا الأخير ده أول امبارح ده، ولا تبي تتابع؟ دي اسمها ايه دي بقى؟ اسمها مبتدأ الأوجاع، ألم المخاط. انظروا لا ترتاعوا، لكن ليس المنتهى بعد. دي لسه دي ده النص الأولاني. النص الثاني ده بقى الضيقة العظيمة دي الأشد بقى. نقطة مهمة يا أحبائي، وده كلام ذهبي الفم، وأكدوا الكديس جيروم، هي كلمة المسيح في الآية 14: يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. البعض فهم الآية دي أنه قبل مجيء المسيح الثاني هتحصل نهضة روحية. لا، ذهبي الفم والكديس جيروم قالوا دي تمت فعلا قبل خراب الهيكل بصورة حرفية. وفعلا الهيكل اتهد سنة 70، الكديس يوحنا استشهد سنة أو تنيح يعني في سنة 100 ميلادية، كان الكرازة وصلت كل بقاع الأرض في ذلك الحين. قبل سنة 70 كان الإنجيل انتشر. تقولوا لي طب قبل مجيء المسيح الثاني هيحصل نهضة إيمانية؟ لا 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 لا، الكلام ده مش موجود في الكتاب خالص خالص. فما يجيش البعض يقول لا ما ده قبل ما جاء المسيح التاني لازم الإنجيل ينتشر في العالم كله. لا، دي تمت قبل خراب الهيكل. أما قبل المجيء التاني، نمرة واحد تسالونيكي: لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. يبقى اللي بيقول إنه في نهضة هتحصل، لا، ده هيحصل ارتداد مش نهضة. متى جاء ابن الإنسان؟ من فم سيدنا نفسه: ألعله يجد الإيمان على الأرض. يبقى دي نهضة ديت. ده بيقول لما يجي، يعني هل هيبقى لسه في حد مؤمن؟ هو هيبقى في طبعا مؤمنين اللي هيختطفوا على السحب، بس كلمة المسيح دي تبرهن انه يعني من نظرة، فهو بيتساءل مش انه ما فيه، انه طبعا هو عارف كل حاجه، بس مش انه مش هيبقى فيه، بس عايز يولي لنا صعوبه الايام. متى جاءنا؟ قال لعله يجد الايمان. يبقى دي معناها انه هتبقى فيه نهضه؟ لا طبعا. لما كديش احنا بيقول لنا ان في ارواح مضله كثيره دخلت الى العالم، ومن هنا نعلم انها الساعه الاخيره. يبقى الساعه الاخيره ارواح مضله كثيره في العالم، مش كرازه ونهضه وانشار الانجيل زي ما البعض بيعلم. فيبقى إذن لو حبينا بقى نقول علامات المجيء الثاني، لا، ارتداد عن الإيمان. ما يخدعناش بقى الشيطان بمفهوم خاطئ يكرز ببشارة المكلة لسه لما الإنجيل ينتشر. لما انتشر وخلاص. تقولي لي طب أنت بنقول إن الكلام يتفسر على الكنيسة وعلى المجيء الثاني. أنا قلت لكم الفطرة اللي إحنا فيها فطرة غير مسبوقة مش للإيمان. انه هو هنا ما قالش انه يحصل ايمان، يكرز. هي فطره غير مسبوقه في الكراز، ما حصلتش ومش هتحصل. كم بقول لكم الاذاعات والمحطات الدينيه على مستوى العالم يعني سابقه غير لم تحدث في التاريخ الانساني قبل كده. فصوت الكرازه بيوصل طبعا، ده غير النت يعني في كل المشاهدات يعني، بس مش مجال الدخول في التفصيل. يبقى دي النقطه الاولانيه اللي هي مبتدأ الاوجاع. يعني البلدان النهارده اللي لغايه النهارده بتمنع دخول الانجيل، يعني شيء سخيف يعني ان احنا نسمع انه بلد تمنع دخول انجيل. طب ما هو النت داخل والاذاعات الدنيا كلها حتى عن طريق النت، مش حتى الساتلايت، حتى عن طريق النت. طب ما هي وصل اهو، ده نوع من الكرازة لكن مش الايمان. طيب الجزء الثاني في حديث المسيح من الايه 15 لغايه 28، الضيقه العظيمه. الضيقه العظيمه دي برضو التعبير اللي طلع من فم المسيح في الايه 12، ضيقه عظيمه لم يكن مثلها منذ ابتداء الخليقه الى الان ولن يكون. علامات الضيقه العظيمه تدنيس الهيكل. قال المسيح في الايه 15، فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي، دانيال 9، قائمة في المكان المقدس. المكان المقدس اللي هو الهيكل. متى نظرتم رجسة الخراب؟ الرجس الحاجات اللي فيها دنس، لكن الرجس الحاجة اللي فيها عبادة وثنية. فالمسيح بيقول متى نظرتم رجسة الخراب، عبادة وثنية، فين؟ في المكان المقدس. الموضوع ده حصل زي ما قال القديس جيروم في الهيكل، والتاريخ بيأكده كلام يوسيفوروس المؤرخ اليهودي، انه حبوا يحطوا صورة قيصر في الهيكل سنة 70 ميلادية. البعض عللها بالاعلام بتاعة الدولة الرومانية اللي عليها صورة قيصر او صورة النسر اللي بيرمز يعني القيصر، وطبعا الوصية ما تعملش صورة ولا تمثال، فاعتبروها وده اللي بيعبد، فاعتبروها ان ديت ركسة الخراب. اول ما المسيحيين شافوا الامر دوت عرفوا ان دي العلامة اللي قالها المسيح، انه المكان المقدس مش بيعبد فيه الله، بتعبد فيه عبادات وثنية. متى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس حينئذ ليفهم القارئ. طيب قبل ما جيء المسيح الثاني ذات الأمر. يبقى إذن الهيكل سيبنى مش بس من الآية ديت، لا ده معلمنا بولس الرسول قالها صراحة، أنه ضد المسيح لما يظهر سيجلس في هيكل الله مظهرا نفسه أنه إله. في كل الكتاب لم يذكر تعبير هيكل الله إلا على الهيكل. إيه؟ أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، اتقالت على المؤمنين، لكن يجلس في هيكل الله دي ما تقالتش على الكنيسة، ما تقالتش على الكنيسة خالص تعبير هيكل الله، لكن دي تقالت على الهيكل. يبقى الهيكل سيبنى، الهيكل سيبنى، وإسرائيل هتمارس فيه العبادة فطرة، هتمارس فيه العبادة فطرة، إن هيبقى فيه هدنة صلح ما بين الوحش اللي خارج من البحر وما بين اليهود، فحيمكنهم من بناء الهيكل ويسيبهم يعبدوا. مش بقى الكلام اللي بيتقال يقدموا ذبيحة وما تنزلش نار ويعرفوا، الكلام ده كله ملهوش أي أساس يعني، ده كلام كده فولكلور شعبي يعني، لكن للأسف منتشر. لا مش كلام ده، صير هتبني الهيكل وهتعبد، تجيب ذبيحة وتولع فيها النار وهيعبده طبعا، بس عبادة غير مقدمة لله. يتقلب ضدهم ضد المسيح ويطلب ان هو يعبد كإله في الهيكل. وهتبقى هذه نظير النهاية، انظار الأخير، انه تنظروا رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس، انه تتم عبادة ضد المسيح في الهيكل اللي سيبنى. طب لما هيظهر ضد المسيح ده اضطهاد للقديسين في الآية 16، فحينئذ، تحذير بقى بتاع المسيح، ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى وراء ليأخذ ثوبه أو ليأخذ ثيابه. المعنى الحرفي أنه في أورشليم كان في مسيحيين وقت خراب الهيكل، فحديث المسيح ده للمؤمنين لما تشوفوا رجسة الخراب ديت، انه بدأت تبقى في عبادة وثنية في الهيكل، اعرفوا انه خلاص في خراب جاي. فانتوا يا مؤمنين فحينئذ يهرب الذي في اليهودية اللي هي الاقاليم المحيطة بالهيكل، لا اهرب للجبل لانه هيتم حصار المنطقة ديت. الذي على السطح ما ينزلش بيته، البيوت زمان يبقى في دور ارضي ندخل ونخرج عادي، وفي علية فوق لها سلم خارجي ما يتصلش بالبيت من جوه عشان دي نستقبل منها الضيوف بدون ما يجرحوا المسكن بتاعنا. فاللي على السطح
ما يدخلش البيت بتاعه، لا، ينزل مباشرة على السلم الخارجي ويهرب، ما فيش وقت. والذي في الحقل، في الحقل بيشتغل، ما يقولش اروح ارجع اخد حاجة من البيت، لا، اول ما تشوفه العبادة الأسلامية بدأت تنتشر، تشوفوا الأعلام بتاعة الدولة الرومانية فيما بعد، يعني لا، اهربوا. طيب، وده حصل مع المؤمنين في حصار أورشليم، لذلك كتير من المسيحيين، بل كلهم، كل اللي قبلوا الإيمان بالمسيح نجوا من هذا الخراب، ولم يتبقى في أورشليم إلا اليهود اللي كذبوا كلام المسيح وفضلوا متحصنين بالهيكل، فكانت النتيجة أن حصلت فيهم المذبحة الرهيبة اللي عملها تيتوس وجنوده. طب بالنسبة للكنيسة، الهيكل هيتبني. طب ناخد الكلام ده بقى بالمعنى، طب أنا مش ساكن في اليهودية، أنا مسيحي بس مش ساكن في اليهودية، أنا ما بشتغلش في الحقل، طب إيه معنى الكلام؟ لا، له معنى بقى روحي لينا إحنا ككنيسة. ليهرب الذين في اليهودية، اليهودية اللي هي ده كلام الآباء بقى، الإنسان اللي سالك في حرفية الشريعة، قال له لا، مفيش وقت الكلام ده، اطلع للجبل، ادخل لعمق الروحيات، بلاش التمسك الحرفي بالوصية. الذي على السطح فلا ينزل يأخذ من بيته شيء، السطح ده أعلى حاجة في المبنى، فاللي وصل لمستويات روحية عالية في الفضيلة، لا، ما تنزلش في وقت الضيق، في وقت التجربة ديت، ايه، إن ارتخيت في يوم الضيق أو في يوم الشدة ضاقت قوتك، لا، خليك متمسك بالمستوى الروحي بتاعك، من محبة، من إيمان، من ثقة في ربنا الذي على السطح، اللي على القمة، اللي على المستوى الروحي العالي دوت، ما تنزلش، خليك سالك بنفس الإيه، نفس المستوى الروحي بتاعك دوت. الذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. الحقل الأباء شبهوها، يعني شرحوها أكثر من معنى. المعنى الأولاني الحقل، البعض منهم قال حقل الوصية، يعني الإنسان اللي سالك في وصايا المسيح ما يرجعش ياخد ثيابه، يعني ما يرجعش للسلوك العتيق بتاعه. الثياب دي تملي في الكتاب ترمش للسلوك، الحاجات اللي احنا تركناها، كذب، إدانة، قالت لا لا لا، يا من تسلك في الوصايا ما ترجعش للعادات القديمة ديت. البعض قالوا الحقل هو حقل الخدمة، ما يرجعش للحياة الأولى، لحط يده على المحراث لا ينظر للوراء. بعض الأباء قالوا الحقل هو إيه، يشبه ملكوت السماوات، كنز مخفى في حقل متى 13. يبقى اللي في الحقل الإنسان اللي اكتشف الكنز دوت، ما ترجعش للحياة الأولى بتاعتك، يعني كلها تحذير من الارتداد، من الرجوع. طبعا لما نحط جنب ديت كلمة بولس الرسول لياتي لم يأتي الارتداد، لما نحط جنب الكلمة ديت يضل ولو أمكن المختارين، الكلام بقى فعلا ناس سالكة في الوصية، ممكن لما تشوف الضيقات بتاع ضد المسيح واضطهاد للمؤمنين، ممكن البعض اللي وصل لمستوى روحي يبتدي ينحدر، يبتدي ينزل، يبتدي يرجع. لا، نصيحة المسيح لنا إيه؟ اللي في اليهودية يهرب للجبل، مزيد من النمو الروحي، اللي على السطح يظل متمسك، اللي في الحقل ما يرتدش للخلف. من صعوبة الأيام ديت يقول السيد المسيح في الآية 19 ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. طبعا المعنى الحرفي ضيقة، ضيقة. الست الحبلة دي هي أصلا تعبانة، يعني هي في الوقت العادي تعبانة، فما بالنا بقى مطلوب منها أنها تهرب مطاردة في ضيق، ده تعب مضاعف. المرضعة ذات الأمر اللي معها جنين صغير، يعني طبعا لما يكون الواحد بطوله أسهل، لما يبقى فيه شوية تعب أهو أنا استحملها، بس لو عندي طفل رضيع ما استحملش على ابني كده، يعني ماشي أنا استحمل شوية العطش ولا شوية الحر ولا مش عارف، لكن أو الهروب، ناس هرمانة في البرية، في ضيق، في اضطهاد، ده المعنى الحرفي. والكلام دوت الأباء أكدوا أن الضيقة فعلا زي ما هيختم المسيح ضيق عظيم فعلا. يوسفورس وصف في تاريخ اليهود يعني شيء يعني يقشعر له البدن، فعلا اللي عملوه الرومان في اليهود سنة 70 ميلادية، طب احنا بالنسبة لنا المعنى الحرفي مقبول، ما هو لما تكون في ضيقة في فترة ضد المسيح وناس مضطهدين وناس هربانين، طبعا الحبلة والمرضعة حاجة صعب، زيادة التعب يعني. طب المعنى الروحي بقى اللي الآباء ركزوا فيه، ويل للحبالة، النفس اللي مثقلة بحمل الخطية، الشهوة إذا حبلت، ثالث خطية. الشهوة دي فينا، فينا فينا شهوات، شهوة الطعام، شهوة الجسد، شهوات كتيرة ربنا حطتها في الإنسان. طب المشكلة إنه الشهوات دي طبعا عشان تشبع بالطريقة اللي تتطفق معصية ربنا، شغلة الشيطان يستخدم كل ما في العالم علشان يحرك الشهوة. عشان كده قالنا القديس بطرس هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. كل الفساد اللي في العالم من خلاعة ومن دنس، غاية الشيطان منه إنه يحرك الشهوة في قلب الإنسان. فأنت اهرب من الفساد، عشان الفساد دوت الشيطان بيحرك بالشهوة اللي جواك. طيب طب ما هربتش وبديت أشوف الفساد دوت أو أعيش في وسطه، فبدت الشهوة تتحرك، ماشي لغاية هنا بسيط. لكن المشكلة الشهوة إذا حبلت، الحبل تملي شخصية، الشهوة تتحد بالإرادة. الشهوة إذا حبلت، لو الشهوة اللي اتحركت دي اتحركت أو اتحدت بها الإرادة، الشهوة إذا حبلت تلد خطية، النتيجة هعمل خطية، أو بدت الخطية تتولد جواي. والخطية إذا كملت، لو رحت بقى نفستها تنتج موت. يبقى الحبالة هنا مين؟ النفوس المثقلة بحمل الخطية. احنا كلنا خطاة، بس النفس اللي لسه يعني مغلوبة، كلنا بنتعصر ومن أي خطية المسيح يرحمنا كلنا، فيناش حد فوق الضعف، بس النفس اللي في نفس بتتعصر، مريض اللي على باب الهيكل الجميل طول عمره قاعد، ده مثقل بالخطية، ده ما بيقومش أبدا ده. طيب بعد ما قام باسم يسوع المصيري، مش وجاري وكان بيثب يقفز، طب معرض ان يقع؟ طب ايه الفرق؟ لا، هو الاول كان قاعد، دلوقتي حتى لو وقع لا تشمتي بي عدوات فإن سقطت أقوم. يبقى مش ده المثقل بالخطية، لكن ويل للحبالة، النفوس المثقلة بالخطية، النفوس اللي مغلوبة من الخطية. الخطية قيد حديد بتجر في رجليها، واحنا عايزين نهرب. ويل للحبالة. المرضعات، النفس، قالوا الآباء اللي هي اللي عاجزة عن الفرار، المرضعة في العموم يعني، أي نفس مش قادرة تهرب، النفس اللي مش شبعانة كفاية بكلمة الله، النفس اللي زي ما قال أوريجانوس اللي لسه بتردع في الفضيلة، لسه بتردع في الفضيلة، لسه الفضيلة بيبي صغير، الفضائل بتنمو بإيه؟ بالدقات وبالتجارب. الفضائل مش بتنمو بالمعرفة، أنا أعرف علشان لما أجتاز الامتحانات دي تفهم، بس الفضيلة حتنمو بالامتحانات. يعني مثلا فاهمين كلامي؟ يعني مثلا الإيمان ينمو زي الإيمان، جت ضيقة، طب الإيمان بيقول إيه؟ إن أنا واثق إن كل شيء تعمل للخير، إن أنا متمسك بالثقة دي، مهتزش لغاية ما الضيقة تمر فعلا شوفها طلعت خير. طب إن أنا لسه ما نضجتش في الإيمان في الدرجة ديت، بتعصر وبتعب وبقع ويمكن أرتد ويمكن أستخدم أساليب غلط، وبعد شوية لقى المشكلة عدت، طلع يا خسارة، ده لو كنت صبرت، معلش أهو امتحان أهو، أنت لسه بتردع في الثمرة بتاعت الإيمان دي، ماشي معلش، تيجي ضيقة تاني بعديها يتعلم بقى ويبقى في إيمان يبقى في صبر يبقى ها سقط، ده بيردع ده. طب اللي بيردع ده بقى لما تيجي وقت الضيقة، أهم أنت رضعت ولا لسه الفضيلة عايزين ننمي فيها بالرضاعة؟ طبعا ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. أيضا أحد الأباء للمرضعات هي النفس التي لم تتناول الطعام القوي، نفس لسه بترضع اللبن، لسه ما نضجتش في الإيمان. طبعا ما هي ضيقة أحبائي، يعني مين اللي يثبت فيها؟ المسيح يحفظنا أخواتي يا رب، ما نبقى عايشين هالأيام الصعبة دي. صلوا، هنصلي بقى. المسيح وصلنا ان احنا نصلي، ان احنا ما نعيش في الايام دي. المسيح ياخدنا عنده علشان ما نشوفش الصعب اللي جاي دوت. صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت. طبعا بالنسبة لإسرائيل المعنى الحرفي شتاء، بنهرب والدنيا تشتي والأرض مليانة طينة كده يعني واخدين بالكم. سبت ده اليهودي، اليهودي يعني يوم السبت ده لا تعمل فيه عملا، ما تعمل يا عم اطلع اجري. طب المعنى الروحي اللي يخصنا الشتاء البرودة، صلوا انه الضيقة دي لما تيجي ما تبقاش النفس في حال برودة روحية. طبعا لان معروف ان النفس في حال البرودة الروحية يعني هي اصلا متثقلة في الطريق الروحي، بعكس الاوقات اللي بتبقى فيها حمية روحية كده. فاحنا نصلي ان احنا ما نكونش في اوقات فطور، اوقات برودة روحية. الشتاء ما فيش فيه ثمر، فما تكونش الايام دي نفوسنا عقيمة من الثمر. لو ما فيش ثمرة المحبة، ثمرة الايمان، ثمرة الرجاء، ثمرة الوداعة، لو ما فيش الثمر دوت هنجتاز الضيقات دي ازاي؟ صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت. السبت ده اللي هو لا تعمل فيه عملا ما. طب بالنسبة للمؤمنين انه ما يكونش وقت الراحة، ما يكونش وقت تخلو فيه النفس من الاعمال الصالحة. صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء او في صيف. ممكن اخد بقى الشتاء والصيف بمعنى بيخاطب اليهود ويخاطب الامم. السبت ده يخص اليهود، يوم الراحة بتاعهم حتى في مجيء المسيح الثاني. الشتاء ده يخص الامم اللي بلا ثمر، يا ويل دول ويا ويل دول من الضيقة الاخيرة من شدة هذه الأيام، لأنه يكون ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. شوف أحبائي لما المسيح يقول الكلام دوت، طبعا ذهبي الفم أكد من أقوال يوسيفورس المؤرخ اليهودي أنه فعلا إسرائيل مر في سنة 70 بحرب إبادة رهيبة ما حصلش زيها، لدرجة أنه الجبال اللي حوالين اليهودية كلها جبال مزروعة بالشجر، لم تتبقى فيه شجرة واحدة، آلاف 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 من الشجر تقطع عشان يتعمل صلبان لصلب اليهود عليها. ده كلام يوسيفورس حرب السبعين ديت. طبعا بالنسبة لفترة الضيقة العظيمة في الآخر، طبعا لما نرجع بقى لسفر الرؤية، الكنيسة المضطهدة اللي مبغوضة من الكل، اللي ما يعرفش يبيع ويشتري إلا من له السماء، اللي هربانة في البرية لموضع أعد ليها. طبعا ولاد ربنا محفوظين، بس هتبقى في ضيقة في الأيام ديت. لو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. لو لم تقصر، بصوا لما المسيح يقول الكلام ده اخواتي، لو لم تقصر تلك الايام لم يخلق الجسد، ولكن لاجل المختارين تقصر تلك الايام. ذهبي الفم فسرها بالنسبه لليهود الاول، قال لولا انه كان في مختارين المؤمنين المسيحيين في وسط اليهود لكان ابيد اليهود عن بكر ابيهم. لكن وجود المؤمنين دول ربنا أثر أيام التأديب على إسرائيل، يبقى إذن إسرائيل نالت أقل مما تستحق عقابا لها على صلب المسيح بفضل وجود المسيحيين في وسطهم. لو لم تقصر تلك الأيام يخلص هنا الخلاص، إيه؟ ينجو، يعيش، يخرج من الضيقة دي، لم يخلص جسد. هنا الخلاص ما يقصدش الخلاص الأبدي، الخلاص هنا النجاة من الضيقة. فلولا أنه كان في مؤمنين ربنا أثر الأيام دي كتأديب لإسرائيل، وهكذا أيضا في المجيء الثاني دي جديدة، لكن لأجل المختارين، لأجل المؤمنين اللي بيرفعوا صلاة في الأوقات دي ربنا يتحنن ويخلي الفترة بتاع ضد المسيح دي تمر. تحذير مهم برضو قاله لنا المسيح حلو ان احنا ننتبه ليه، سيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة، سيقوم مسحاء كذبة باقي ناخد بالنا من الكلام، وانبياء كذبة ويعطون ايات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو امكن المختارين ايضا. ده دليل ان المعجزات، طب المعجزات دي تضل غير المؤمنين، ماشي ما غير مؤمنين، لكن حتى يضلوا لو امكن، يعني المسيح ما جزمش ان المختارين دول هيضلوا، بس يعني لما يقول ان المعجزات دي ممكن تضل المختارين، يعني المختار اللي هو ابن ربنا، لكن مش قادر يعني يميز انه المعجزه ديت مش من الله. شوفوا خطوره المعجزات اللي هتبقى في الوقت دوت، انه المختارين ممكن يعني يلتبس عليهم الامر تبقى معجزه من نبي كذاب، لكن من قوه المعجزه حتى المختار مش قادر يميز ده عمل الهي ولا عمل شيطاني. ياه دي الكلام اللي يخوف دوت. سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا، ها أنا قد سبقت وأخبرتكم. أحبائي أقول لكم بصراحة، يعني الـ مش الجيل دوت، الجيل اللي قبله مهيأ لقبول العصر ده، من كتر ما بقينا بنجري ورا اي حاجه كده، يعني ايه تافهه، اقول لكم بصراحه، باسم معجزات باسم احداث عجيبه، ما هو دوت عمل الشيطان. هيئ جيل انه يتقبل اي شيء يعني خارق وينتظره ويتعجب منه، بنجري بقى ورا اي حاجات كده. لا صدقوني اخواتي، حتى لو معجزات حقيقيه، عشان كده يعني لا فكر ربنا ولا فكر روحي ولا فكر الاباء اللي بيحكوا قصص عن معجزات. يعني انا يعني ما يعني انا مش هدعي انه انا، بس انا بعشق البابا كيريلوس رجل الصلاه اللي قاد الكنيسه بالصلاه. ادي اللي انا ما بحبش في البابا كيريلوس الحته ديت، وما اعرفش عنه غير الحته ديت. أعشق هذا الرجل أنه قاد الكنيسة وحل مشاكل الكنيسة بالصلاة، لكن ما بطئش أسمع معجزات حتى عن البابا كيريلوس، أقول لكم بمنتهى الأمانة. ليه؟ لأنه مش تشكيك في المعجزة إطلاقا 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 إطلاقا، بس المعجزات مش لكتابة كتب، المعجزات مش لكتابة في كتب. المسيح ما عملش معجزة مع حد وقال له روح قول، إلا في المكان اللي طرد منه المسيح، قال له اذهب حدث كم صنع الرب بيك ورحمك في وسط الناس اللي رفضوني، لكن وسط الكنيس ونكتب كتب معجزات، ده كلام يعني ايه، يعني بصراحة ما لهوش موضع في كلمة الله. هتولي شاهد من موضع الله يقول الكلام ده، ما فيش. فبقى الجيل مهيأ لأي حاجة غير عادية. احنا ما بنكرش اطلاقا، يعني ده امر يعني اظنه يعني من السقف انه انا دافع عنه، يعني انه القديسين واعمالهم ومعجزاتهم ده عيب ان يعني احنا نصل في مهاترات حديث للمستوى ده، عيب. لكن ان احنا حصرنا القديسين في معجزات، ده 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 ده, ده, ده كلام ما ينفعش خالص خالص. ده تهيئه بقى لاي حد يجي كده يقول لنا صوره ابو زيد الهلالي بتنزل زيت، خلاص لا احبائي ما تضطرونيش ان انا احفظ، يعني انا مش محتاج ادافع عن نفسي، اللي عايز يفهم حاجه يفهمها زي ما يفهمها، يعني خلاص، يعني ايش معنى سوره العذراء اللي هتنزل زيت؟ ما ابو زيد الهلالي بينزل زيت دلوقتي، اجري وراه. الشيطان بيهيئ، ليست معنى هذا ان المعجزات اللي بتتم بامنا وبالزيت اللي بينزل من صور امنا، ليست معنى هذا تشكيك فيها، لكن السطحيه يا اخواتي، السطحيه اللي بقينا بنجري فيها وراء اي حاجه غير عاديه، وبنظن ان ده تقويه الايمان، يعني ده تهيئه لعصر المعجزات الكاذب. طب معجزه حقيقيه؟ لا، المعجزه ربنا بيعملها مع الشخص عشان يتوب، مش علشان يروح يكتبها في كتب. ها انا قد سبقت المسيح، انا ماليش دعوه، مش انا يعني، ها انا قد سبقت واخبرتكم. طيب من الآية 29 لغاية 31 مجيء المسيح، يبقى شفنا مبتدأ الأوجاع، الحقبة الأولى، الحقبة الثانية الضيقة العظيمة، تنتهي الحقبة الثانية بتاعت الضيقة العظيمة بمجيء المسيح. الآية 29، وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع. ببساطة بيتم تجديد الخليقة. بولس الرسول قال لنا أنه ثمرة الفدا أن الخليقة نفسها ستعطى من عبودية الفدا لحرية مجد أولاد الله، فهيتم تجديد الخليقة كلها، الشمس والأرض والقمر والنجوم كل ده هتجدد خلقته في مجيء المسيح الثاني. طيب حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء وحينئذ تنوح قبائل الأرض. طبعا نتكلم عن المشهد الأخير مجيء المسيح الثاني. طبعا علامة ابن الإنسان هو الصليب، ولعلامة تقاوم الكلمة اللي قالها سمعان لأمنا، تنوح قبائل الأرض، يهود وأمم ومسيحيين حينوح. اليهود لأن هم ظنوا أن هم اتخلصوا من المسيح، صلبوه وانتهى، إذا به جاي في مجيئه الثاني، يعني كلامه كان صح، فينوح، ينوحون عليه كما وحيد لأمه زي ما قال زكريا النبي. الأمم طبعا حينوحوا، ليه؟ لأنه الفكر البشري اللي ما كانش قادر يتصور إزاي الله يتجسد، إزاي الله يصلب، فما يشوف مجيء الثاني هينوح. المسيحيين اللي عندهم الكنز ده لكن عاشوا في محبة العالم وفي خضوع شهوات الجسد، ففعلا من كل القبائل حينوح، من اليهود ومن الأمم ومن المسيحيين. ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. طيب ختاما، المسيح قال الكلام ده ليه؟ أقدر أقول ثلاث أسباب. نمرة واحد، ها أنا قد سبقت وأخبرتكم، عشان متى كان تؤمنون، عشان متى كان لا تهتزون، عشان لو المسيح ما قالناش كان ممكن نتشكك، نتشكك من جهة هل الزمان فلت من إيد ربنا، هل خلاص بقت الكلمة الأولى والعظمى الإبليس في العالم ولا إيه الحكاية؟ لا، أهو قال لنا إيه؟ لما نسمع عن مسحاء إذا قال لكم وذا المسيح هنا أو هناك لا تصدقوا، ولو ما كانش قال لي كده ويجي واحد يقول لنا يسوع لا ده أنا أبوسه، لا قال لنا لما أجي حاجة على السحاب ما تصدقش بقى اللي يقول لك المسيح هنا وهناك، ها أنا قد سبقت وأخبرتكم. طيب السبب الثاني اللي خلى المسيح يقول لنا الكلام دوت، أهو حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، بلاش نجري وراء أي حاجة، صدقوني أخواتي. يعني تأكيد للكلام اللي أنا قلته، الأما باخوميوس ده معروف إن الأما باخوميوس أكتر واحد شاف رؤى، فبينصح ولاده إنك حتى لو شفت رؤى حقيقية لا تلتفت إليه. فلما بيسألوا لي قال لهم دي أكثر ضمان من تصديق الرؤى. طب دي هتزعل ربنا؟ لا ما تزعلش ربنا. يعني برضو يا أحبائي مش عارف، يعني أنا مضطر لأنه ده أنا اكتشفت أنه في ناس بتاخد جزء من الكلام، يعني تطلع الكلام من سياقه، دي حاجة صعبة، يعني الواحد مش عارف بقى. يعني ليست معنى هذا الكلام يا أخواتي أنه إحنا بنشكك في القديسين وفي معجزاتهم وفي عملهم، يعني عيب عيب، لكن يعني الحرص الزيادة مش هيزعل ربنا. إذا كانت الحكاية بالخطورة ديت يبقى الحرص الزيادة مش هيزعل ربنا. عشان كده بقول لكم يعني الشيطان فتح الباب باللي قاعدين يكتبوا في معجزات حقيقية، الشيطان فتح الباب بالأمر ده لأن الأمر ده ما يتفقش مع كلمة الله. فإن قالوا لكم هذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، هيكون مسحى كذب وأنبياء كذبة ويضلوا لو أمكن المختارين. طب النصيحة اللي بيقولها لنا المسيح، لكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. الحكاية عايزة صبر بقى، الحكاية عايزة صبر. الآية 42، اصهروا إذن لأنكم لا تعرفون في أي ساعة ربكم. هذه النصائح اللي بينصحنا المسيح، ها أنا قد سبقت فأخبرتكم فما ترتعوش، ما تصدقوش إلا اللي قالته كلمة الله. النصيحة ليصبر للمنتهى يخلص، وإن إحنا نصهر. يختم المسيح الحديث ده بثلاث أمثال. أول مثل شجرة التين، تعقيب على الكلام دوت، المسيح بيعقب على الكلام ده بثلاث أمثال. قال في الآية 32 فمن شجرة التين تعلموا المثل متى صار غصنها رخصا طري وأخرجت أوراقها، ما قالش ثمر، لأن شجرة التين دي لعنت. الأمة اليهودية كأمة لم تعد تثمر لله ولن تثمر لله كيهود خلاص. لكن اللي هيحصل إيه؟ إن شجرة التين اللي اتلعنت ديت هترجع الأغصان بتاعتها ترجع تطرى تاني، الغصن اللي ناشف اللي دبل ده يرجع تدب فيه حياة ويخرج ورق شكل عبادة، لكن مش عبادة حقيقية. فمن شجرة التين تعلمون مثلا ما تصار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون إن الصيف قريب. لما تشوفوا الحاجات دي اعرفوا إن أنا قربتك. فبقت العلامة إن شجرة التين ترجع تطرى تاني ويبقى ليها شكل، وده اللي حصل. شجرة التين اللي لعنها والمسيح قال لا يأكل منك أحد ثمر بعد إلى الأبد، اللي هي رمز لليهود اللي فيه رياء وفيه مظهرية عبادة. المسيح قال الشجرة دي هترجع إيه؟ تطرى تاني وتورق مرة أخرى. يرجعوا اليهود اللي تشتتوا في كل أنحاء العالم، رجعوا بقوا أمة بقى ليهم شكل، هيبنوا الهيكل بتاعهم، هتبقى فيه أوراق شكل عبادة شكل تقوى. هما اليهود النهاردة بيعبدوا؟ بيعبدوش. ليه؟ لأن العبادة مرتبطة بالهيكل. فلما ده يحصل اعرف انه قرب. طيب المسيح هنا بقى قال آية برضو ممكن تبقى مش واضح معناها، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. لا يمضي هذا الجيل، الجيل اللي هم جيل المؤمنين بالمسيح، حتى يأتي المسيح في مجيئه الثاني. يبقى إذن ده يؤكد أنه سيظل هناك مؤمنين على الأرض حتى مجيء المسيح الثاني. لا يمضي جيل في ناس مؤمنين بالمسيح إلا ويكون المسيح جه في مجيئه الثاني. يبقى إذن سيظل هناك مؤمنين بالمسيح، ده المعنى الأول. المعنى الثاني اللي مقبول، لا يمضي هذا الجيل، الجيل اللي شاف شجرة التين صارت أغصانها رخصة وأخرجت أوراق، الجيل ده مش هيمضي إلا لما يشوف مجيء المسيح الثاني. إحنا الجيل اللي شفنا شجرة التين بقت رخصة من سنة 1948، خدوا وعد بلفور، بقى ليهم وطن، بقى معترف بيهم في الأمم المتحدة، بقى شعب ليهم كيان أمة، جمعوا نفسيهم من كل بقاع الأرض بشكل كبير، سيبنوا هيكلهم. فاحنا الجيل اللي شفنا الشجرة دي، فاحنا الجيل اللي هنشوف الايه الاخر. ده المثل الاول. طب المثل الثاني الايه 42 لغايه 47، فمن هو العبد الامين الحكيم الذي اقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه. بيدعو بقى الخدام اللي المسيح اقامهم. عبد امين، امين يعني ايه؟ يعني اللي يخدم المسيح يوصله. امين حكيم ليه؟ لأنه يديهم اللي يناسبهم، فهو مش بياخد لنفسه وفلات نفسه في حكمة، يعطيهم الطعام في إيه؟ في حينه. ماله العبد دوت ده يقيمه على جميع أمواله. أدي المثل الثاني. المثل الثالث من الآية 48 لغاية آخر الإصحاح، العبد بقى العكس، العبد دوت ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه سيدي يبطئ قدومه. أين هو موعد مجيء؟ لأنه من حين رقد الأباء كل شيء كما هو، فيش حاجة غيرت. طول عمر الناس بيقولوا في مجيء تاني، وطول عمره بيقولوا أنه المجيء التاني قرب. يا عمي أنت بتصدق هو جاي؟ بس لسه مش دلوقتي، لسه بدري. لا مش لسه بدري، صدقوني أخواتي. ولكن إن قال ذلك العبد الرضيع في قلبه سيدي يبطئ قدومه، فيبتدي يضرب العبيد رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكارى. ده بقى نسي الحكاية. طب إيه العقاب؟ يقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين. الإصحاح ده بقى فيه آية أثير حولها جدل كثير، نقولها علشان يعني بقى تقريبا خدنا النقاط اللي هي موضع تساؤل. الآية 36، وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد، بساعة مجيئه. لغاية هنا ماشي، محدش يعرف الساعة ديت، أحد من البشر، لكن لا، المسيح بيكمل ولا ملائكة السماوات ماشي. الآب والابن عارفين الساعة؟ لا، إلا أبي وحده. إيه ده بقى؟ هل الابن ما يعرفش الساعة؟ في الحقيقة أوريجانوس قال نقطتين لطاف خالص، وزهبيل فما قال نقطة روحية لطيفة. التفسير بتاع أوريجانوس الأول قال إن الكنيسة جسد المسيح. لكون الكنيسة الجسد ما تعرفش اليوم ولا الساعة، فقيل عن الابن الرأس كرأس للكنيسة إنه لا يعرف اليوم ولا الساعة. إحنا جسد والمسيح الرأس، طب إحنا كجسد مش عارفين الساعة، لأن إحنا مش عارفين الساعة كجسد فنسبت للرأس بتاعتنا. دي نمرة واحد. الرد الثاني اللي قاله أوريجانوس، قال إن الآب قد أعطى الابن كل شيء، ما استثناش حاجة، الابن في التجسد طبعا. يبقى إذن الابن عارف الساعة لأنه الآب دفع إليه كل شيء. لكن لأن الابن سلمنا كل ما أعطاه الآب، لأن الابن سلمنا كل ما أعطاه الآب، يبقى إذن لم يعطى له في كون حال تجسده معرفة الساعة، لأنه لو أعطيت له كابن إنسان كان يديها للكنيسة، لكن هو كابن الله عارف الساعة. تاني، لما يتقال في الكتاب ان الاب قد دفع كل شيء الى الابن، طب هو الابن من ذات جوهر الاب ومساوي للاب في كل شيء. لا، هو بيتكلم هنا على الابن في حال تجسده. لما يقول ان الاب دفع ليه كل شيء، يبقى ده بيتكلم على الابن في التجسد. طيب كل اللي ادهوله الاب ادهولنا، كل اللي أخبره به الآب أخبرنا به، ده الابن في التجسد. طيب هو ما قالناش الساعة، يبقى هو في حال كون تجسده كإنسان لا يعرف الساعة، لأنه كابن إنسان اللي أخده أخده عشان يدهولنا. طب هو ما ادناش الساعة، يبقى كابن إنسان ما أخدش معرفة الساعة، لكن كابن لله طبعا عارف كل حاجة. ذهبي الفم يعني أجمل دي في إنه إيه؟ المسيح ما قلناش الساعة علشان نظل في حال الاستعداد. يبقى المسيح كابن إنسان ما يعرفش الساعة، كابن إنسان ما يعرفش الساعة. كل ما أعطي ابن إنسان يعني في حال تجسده، كل ما أعطي لابن الإنسان أعطاه للكنيسة. طب ما اداش الكنيسة الساعة، يبقى هو لم تعط له الساعة في التجسد، لكن هو كابن الله طبعا عارف الساعة. تقولي لي طب كان المفروض يقول محدش يعرف، ده في ماري مرقس بقى في إنجيل مرموز قال ولا الابن. طب ما كان يقول ولا ابن الإنسان عشان يبقى الكلام ماشي. في قضية لاهوتية إنه مال اللاهوت ممكن ينسب للناسوت، وما للناسوت ممكن ينسب للاهوت. اديكوا مثل عام وبعد كده اقول لكم مثل من الايات. يعني لما بيقول ماري مرقس انه محدش يعرف الساعه ولا الابن، ما يقصدش الابن المساوي للاب في الجوهر، لكن يقصد ابن الانسان. تقول لي طب ما هو قال الابن اللي هو اسم الالوهة. أقول لكم ممكن ما للناسوت ينسب للاهوت وما للاهوت ينسب للناسوت. أديكم المثل وبعد كده أقول لكم آية. المثل واحد مثلا طبيب دخل الكلية الحربية مثلا يعني، فبقى دكتور مقدم فلان الفلان. طيب هذا الشخص اللي هو دكتور وضابط في الجيش دخل أوضة العمليات يعمل عملية المريض، هسأل مين اللي بيعمل عملية؟ المقدم فلان. طب طب وهو المقدم من اختصاصاته انه يعمل عملية؟ لا، هو بيعملها مش بصفته مقدم، هو بيعملها بصفته طبيب، بس عمله كطبيب انا نسبته للمقدم، او العكس عمله كمقدم انسبه للطبيب. هكذا المسيح ابن الله وابن انسان، ممكن مال الالوهة اللي هو المفروض كابن لله ينسب لابن الانسان، زي ما المسيح مثلا قال لقدموس ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء، هو ابن الانسان فوق وتحت في كل مكان، ده دي الالوهة بس نسبت للطبيعة البشرية، مال اللاهوت نسب للناسوت ومال الناسوت نسب للاهوت. عشان كده اكد البابا كيرلس ان احنا ما ينفعش نفصل الطبيعتين بعد الاتحاد، ما ينفعش اقول ان الحاجه دي تخص الناسوت والحاجه تخص اللاهوت، لانه حتى وان كانت تخص الناسوت فهي عملت بلاهوت متحد بالناسوت، حتى لو كانت تخص اللاهوت او الناسوت العكس بقى تخص اللاهوت فهي عملت بلاهوت متحد بالناسوت. طيب الى الساعه 25 صغنون كده نعدي عليه بسرعه، اخر حديث اتكلموا المسيح بيتكلم عن مجيئه الثاني في الاصحاح 24، فجي في الاصحاح 25 اتكلمنا عن في مجيئه الثاني هيعمل ايه، هياتي للدينونه، فاتكلم مثلين عن الدينونه وصور لنا صوره المجيء الثاني، فحديث المسيح متتابع. اخر مشهد قال لنا هتشوفوا السحاب وابن الانسان جاي على السحاب، طب لما يجي ابن الانسان هيعمل ايه، هيدين، فادانا مثلين لصورة الدينونة. مثل الأول يخص المؤمنين عموما، المثل الثاني يخص الخدام بصفة خاصة، وبعد كده صور لنا بقى مشهد المجيء الثاني في الدينونة. أول مثل، مثل العشر عذار من الآية 1 لغاية 13. طبعا احنا عارفين المثل، احنا بنصلي تملي في صلاة الخدمة الأولى في صلاة نص الليل، عشر عذارى خرجنا للقاء العريس، خمسة جهلات خمسة أحكامات، بس عشان نفهم المثل محتاجين نعرف يعني البيئة اليهودية. البيئة اليهودية لما كان يكون في فرح كانت العروسة تبقى قاعدة ومعاها صديقاتها البنات، ويفضلوا قاعدين مستنين مجيء العريس. أول ما يجي العريس العذارى الصبايا اللي مع العروسة يطلعوا يجيبوا العريس بزفة ويدخلوا للعروس، ده تقليد اليهود يعني، فتفضل العروسة قاعدة والعذارة حواليها منتظرين الصوت بمجيء العريس. فهو المشهد بيوصف انتظار الكنيسة العروسة نفسها اللي هي تمثلها العذارة في العموم الاثنين، يعني هي العروسة وهي اللي قاعدة مستنية مجيء العريس. فهو المثل بيصور حال الكنيسة في انتظار مجيء المسيح. مين العروسة؟ خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة، احنا العروسة. وفي الوقت نفسه احنا العروسة مشبهين بالعذارى اللي بينتظروا مجيء العريس. حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذار كل المؤمنين، كل من يعلن انه مؤمن بالمسيح داخل ضمن العشر عذار دول. اخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، كل المسيحيين منتظرين مجيء المسيح. طيب المسيحيين دول قال خمس منهن حكمات وخمس جاهلات، إيش معنى الخمسة؟ ليه ما قالش ستة وستة؟ ليه ما قالش عشرة وعشرة؟ كنيسة أغسطينوس قال الخمسة دول الحواس، النظر والسمع والشم واللمس والذوق، فلذلك خد الرقم خمسة. خمس منهن كنا حكمات وخمس جاهلات. الفرق ما بينهم دول عذارى ودول عذارى، دول قاعدين من سنين العريس ودول من سنين العريس، بس دول حكمة ودول جهلة. ايه اللي يميز العذارى الحكيمات من العذارى الجاهلات؟ شكل ما يميزهمش، لكن اللي يميزهم حاجه واحده، الزيت، وفره الزيت. لذلك تساءل اغسطينوس ما هو الزيت؟ يبقى احنا كلنا كده عذارى، لكن في حكيمات وفي جاهلات تبعا لوفره الزيت. الزيت هو المحبه، اغسطينوس قال الزيت هو المحبه. ليه؟ قال سببين، انه الزيت يطفو على جميع السوائل. معروف طبعا لو حطينا مية، حطينا جاز، حطينا سبيرتو، أي حاجة، الزيت يطلع فوق. فأغسطينوس قال إن المحبة أسمى من الكل. أريكم طريقا أفضل، طريقا أسمى، طريقا أعلى، الزيت مين؟ المحبة. قال المعنى الثاني، لو إحنا حطينا زيت في إناء وكبينا فيه مية، الزيت يروح طالع لوحده فوق، لأنه قال أغسطينوس المحبة لا تسقط أبدا. فده يؤكد بتفسير أغسطينوس، مشاهدة طبعا لطيفة منه ما ننكرش، إنه الزيت المحبة. يبقى إيه الفرق بين الحاكمات والجاهلات؟ كلهم مؤمنين، كلهم عديم مستنين المسيح، نفوس اقتنت المحبة ونفوس ما عندهاش محبة. طيب نكمل. وأما الحاكمات، في مفهوم تاني للزيت يعني، بس هنخلينا ماشيين بالترتيب كده. وأما الحاكمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. الزيت في المصباح بقى، المصباح هنا القلب، والزيت اللي في المصباح المحبة اللي في القلب. خدوا بالك بيقول إيه، فأخذنا زيتا، يعني الزيت ده مش منهم، المحبة دي مش مننا، المحبة دي أعطيت لنا من الله، هو هي معانا بس مش إحنا المنبع بتاعها، مش إحنا المصدر بتاعها، إحنا خدناها. أخذنا زيتا، محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس، بهذا قد عرفنا المحبة، إن ذاك وضع نفسه. فالمحبة مش مننا، محبة أعطيت لنا. أما الحاكمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. هنا بقى التحذير، انه منظر دول زي دول، ما حدش يعرف يفرقهم، المؤمنين في الكنيسه ما حد يعرف يفرقهم، عذاره وعذاره. العذراء دي يعني تركت العالم، يعني مش منشغله بالارضيات، يعني شكلها للمسيح، فهم عذار. طب ايه الفرق بين دول ودول؟ دول استعدوا للمستقبل، دول رتبوا نفسيهم للي جاي، لحظه مجيء المسيح، رتبوها بايه؟ بأنه عملوا حساب المستقبل في أعمال الرحمة. ومن هنا البعض قال أنه الزيت يشير للأعمال الصالحة. الجاهلات عذر، يعني برضو منعزلات عن العالم وعن الجسد وعن، لكن ما فيه زيت. كلمة المسيح فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة. فبعض الآباء قالوا الزيت هو الإيه؟ الأعمال الصالحة. يبقى اللي بيشيل زيت ده بيعمل حساب المستقبل، الأعمال الصالحة، أو بيعمل حساب المستقبل في أعمال الرحمة، إنه يصنع رحمة مع الآخرين، فمتى فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدي. يبقى الفرق بين الجاهلات والحاكمات إنه الحاكمات عملوا حساب المستقبل، فعملوا أعمال رحمة تسبقهم أمام المسيح، أو بالمفهوم العام عملوا أعمال صالحة يضيئوا بيها أمام المسيح. أدي الفرق بين الجاهلات وبين الحاكمات. تريد تفي تعارض بين أن الزيت محبة وبين الأعمال الصالحة؟ لا، ما الأعمال الصالحة منبعها المحبة. لو ما فيش محبة لله، ولو ما فيش محبة للآخرين، ما فيش عمل صالح، فما فيش تعارض بين الرأيين يعني. طيب يكمل المثل، يبقى نقدر نقول ان الزيت هو المحبة عشان بس تبقى الافكار ثابتة في ذهننا. ممكن نقول ان الزيت هو اعمال الرحمة المستقبلية اللي احنا بنعملها علشان تسبقنا في مجيء المسيح الثاني. ممكن عموما الزيت نقول الاعمال الصالحة بوجه عام اللي بتضيء امام الناس، زي ما الزيت بيضيء. طبعا زمان انتوا عارفين طبعا الزيت ده كان يتعمل منه القنديل، يعني ده النور. وفيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا. ما هو هذا النوم؟ ده كلهم ناموا. لا يمكن يكون النوم ده كسل، لا يمكن يكون النوم ده غفلة، لأنه دول ناموا ودول ناموا، والعذارى الحاكمات قاموا ودخلوا للعرس، فمش معقولة هيدخلوا العرس كسالة متراخيين، مستحيل. طيب أمال إيه النوم دوت؟ إيه النوم اللي محدش يفلت منه، اللي كله نام؟ لعازر حبيبنا قد نام، نعسنا جميعهن ونمنا. الموت رقاد الجسد. طب فيما أبطأ العريس؟ لو ما أبطأش ولا حاجة، هو بيتأنى للتوبة. طيب بعد ما كله نام، فقام في نص الليل طبعا صراخ، ده ايه دوت؟ ده مجيء المسيح الثاني والبوق الاخير، بوق عظيم الصوت. ففي نصف الليل صراخ، صارح بقى مسحنا نفسه في مجيئه الثاني، الرب نفسه بهتاف، هو نفسه في مجيئه هيهتف، مسيح كلي الوقار الالهي يهتف. عريس فرحان بالايه؟ بالعروسة بتاعته الكنيسة، ففيه هتاف. فقامت جميع أولئك العذارى، كل اللي ميتين قاموا، حكمات وجاهلات، أصلحن مصابيحهن، أي عودة الروح للجسد، هذه إصلاح المصابيح القيامة يعني. وده اللي قاله ربنا في يوحنا 5، تأتي ساعة يسمع جميع الذين في القبور صوته. فالبوق هنا في نصف الليل صراخ، الصراخ دوت هو اللي فعلا كل الميتين هيسمعوا صوت المسيح وهيقوموا من القبور، أصلحنا مصابيحهن. حال الجاهلات بقى في القيامة بيقولوا فإن مصابيحنا تنطفئ. ننتبه أنه قبل ما يناموا ما كانش المصباح مطفي، يبقى لغاية ما ناموا المصباح كان منور. طب هما لما ناموا الأعمال الصالحة بتاعته اللي المفروض يعني كانت المصباح، وهما ناموا اتطفت، ما الأعمال الصالحة قاعدة يعني، دبلنا من الحتة دي يعني. العذارى الحاكمات والجاهلات المصباح منور في ايديهم، وناموا والمصباح منور، لما صحيوا من النوم إذا بالعذارى الجاهلات المصباح طف، يبقى إذا نطفى وإحنا نايمين. الله، يعني معنى كده أنه ممكن الواحد يعمل أعمال صالحة ولما ينام تطفي؟ إيه بقى معنى فإن مصابيحنا تنطفئ؟ معناها أنه الأعمال اللي بنخالها صالحة بتاعة العذارى الجاهلات كانت معمولة بدافع مش محبة في الله، معمولة محبة في مديح الناس بسبب كلام الناس. فطول ما كانت في ناس قاعدة تمدح فيهم وتشكر فيهم وتعلي فيهم المصباح منور. طب لما ناموا محدش بيمدح ومحدش بيشكر، فما بقاش في نور. يبقى ده كشف انه الاعمال اللي هم كانوا بيعملوها اللي هي بتبدو في ظاهرها كأنها نور، هي في حساب ربنا مش معمولة لأجل الله. بدنا من الفكرة دي. طب عملوا ايه الجاهلات بقى لما قاموا؟ أعطينا من زيتكن، دونا شوية زيت. ليه بقى الحكمات فعلا حكمات؟ عشان الكلمة دي، لعله لا يكفي لنا ولكن. أنا معتبرهم حكمات بسبب الرد دوت فعلا يعني. يوم الدينونة الكل مهما كان غني في الأعمال الصالحة هو خايف في وقوفه أمام الله أنه لا يملك شيء. شوفوا القديسين القامات الجبارة ديت، لكن في الدينونة يعني واقفين قدام ربنا لعله لا يكفينا ويكون زي ما احنا بنصلي في الأجبية، أو بين هنا لعله لا يكفي لنا ولا كنا. الكل شاعر إن غير مزكى أمام الله، هو منتظر رحمة ربنا، هو أنا اللي عندي يكفي. لذلك بقى إيه معنى الرد اللي قالوه الجاهلات الحكمات للجاهلات؟ قالوا لهم إيه؟ اذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكم. طب هو في الحقيقة واحنا لسه هنعرف نروح نشتري زيت؟ خلاص، أما دي مش نصيحة بقدر ما هي توبيخ. روحوا بقى للناس اللي كانوا قاعدين يمدحوا فيكو وقاعدين يزكوا فيكو وقاعدين يرفعوا فيكو، يمكن يمدحوا فيكو تاني، تعملوا لكم شوية أعمال لكسب مديح الناس. بس طبعا الوقت ايه؟ مش بس الوقت اللي مر ده في تقريح. ألستم تعلمون إننا سندين ملائكة؟ فالكلمة اللي بيقولوها الجهلات مش نصيحة، دي نوع من التوبيخ. طب روحوا بقى للناس اللي كانت قاعدة تشكر فيكم وتمدح فيكم، وانتوا لأجل كسب مدحهم كنتوا بتعملوا أعمال تبدو أنها صالحة، روحوا بقى للناس وخلوهم ينفعوكم، روحوا اشتروا منهم اللي باعولكوا الزيت، اللي باعولكوا الزيت، انتوا كنتوا بتعملوا الزيت علشان هم بيمدحوا فيكم، روحوا لهم بقى. طبعا وصل العريس، يمكن بقى راحوا ما اعرفش، يمكن راح بقى تعالى انت مش كنت علينا ان احنا كويسين، مش انت كنت بتمدحنا، مش انت كنت بتسقف لنا، مش انت كنت علينا ان احنا ناس بنعمل اعمال صالحه، تعالى اشهد لنا. جايز يعني انا بقى بتخيل انا بقى. فطبعا جه العريس واغلق الباب، الناس بقى تمدح ما تمدحش، تيجي ما تجيش، انتهت القصه. مثل اخر في استعداد، ده بقى المثل ده لكل المؤمنين، احنا كلنا عذارى، كلنا مرتبطين بالمسيح، كلنا مش متعلقين بالارض، بنعمل اعمال صالحه، بس السؤال بقى الاعمال دي بنعملها من اجل الله ولا بنعملها لكسب مديح الناس؟ في الارض نورنا بس مش لحساب ربنا، لحساب مدح الناس. فلما نمنا لما متنا مفيش مدح، فجينا نقوم مفيش أعمال. يا عم الحق أقول لكم إنكم قد استوفيتوا أجركم. لا إحنا خلينا نعمل لحساب مين؟ حساب المسيح أهو، لعله يكون لينا زيت في مجيئه التاني. المثل التاني اللي قاله المسيح بقى ده للخدام بوجه خاص، وإن كان برضو في فايدة للمؤمنين عموما، يعني مثل الوزنات من الآية 14 لغاية 30، عارفين المثل، الراجل ادى خمس وزنات، ادى وزنتين، ادى وزنة. المركز بتاع المثل ده في الحقيقة الاهتمام بالخدمة، فهو في تركيز شوية بالنسبة للخدام، وان كان برضو زي ما هنشوف دلوقتي لا يمنع انه في رسالة لكل المؤمنين. يبقى قبل ما استرسل في المثل، يبقى الانسان المسيحي عايش كعزارة ينتظر العريس، وفي الوقت نفسه معاه وزنات بيتاجر ويربح فيها، لازم الاثنين. مش معنى المثل الاولاني لوحده خلاص انا هقعد كده حاطط ايدي على خدي وانا قاعد مستني المسيح، لا، المثل الثاني كشف انه في انتظاري لمجيء المسيح انا معايا وزنات بايه؟ باتاجر واربح فيها. تعالوا نشوف ايه الوزنات ديت. وكأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله. مين الإنسان المسافر دوت؟ سيدنا له كل المجد. الأباء قالوا رأيين، ليه مسافر؟ لأنه المسيح ارتفع عنا بجسده للسماء، كأنما إنسان ارتفع كإنسان، فكإنسان غايب، ذاك الذي وإن لم ترونه، إنما مش شايفين المسيح بالجسد، فكإنسان صعد وجلس، إنسان مسافر. الكديس كيرلس قال إنسان مسافر، مسافر هنا من جهة طبيعته الإلهية، إنه كإله غير منظور فيبدو كأنه مسافر. كأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله، جاب العبيد كلهم ودى الكل. يبقى ما فيش حد يقول إن أنا ما خدتش من أموال السيد. طب ايه الاموال بتاع السيد؟ ذهبي الفم قال القدرات الطبيعيه اللي المسيح مديها للكل، صحه، ذكاء، مال، علم، ماله. اوريجانوس قال كلمه الله، ده ماله. القديس كيرلس قال بقى تامل لطيف، قال دعا عبيده. مين عبيده دول؟ خدام الكهنوت. ليه القديس كيرلس قال كده؟ استشهد بالآية إنه لا يأخذ أحد هذه الكرامة بنفسه، بل المدعو من الله كما هارون دعا، اللي دعاهم اللي هم خدام الكهنوت، الخدام عموما. سلمهم أمواله، إيه الأموال بتاعته؟ قال القديس كيرلس المؤمنين، جه للخدام بتوعه سلمهم الرعية، سلمهم الشعب، واداهم وزنات مواهب، مواهب الخدام، مواهب تدبير، مواهب تعليم، مواهب وعظ، كل على قدر طاقته. بيدي الموهبة على قد اجتهاد الإنسان، على قد سعي الإنسان، على قد تعب الإنسان، على قد طاقة الإنسان، على قد احتمال الإنسان. فالموهبة عطية من الله، لكن المتقبل ليه دور، استعداده للموهبة. زي مرة شبهتها، هذا كلام بابا كيرلس، لكن يعني أنا بقى بشبهها زي المروحة. الكهرباء بتدخل في المروحة وبتدخل في التكييف، هي هي الكهرباء، أو بلاش الدفاية، هي هي الكهرباء. هنا تطلع هواء، هنا تطلع حرارة، دي راجعة للتكوين، للاستعداد الداخلي بتاعة المكنة اللي داخلة فيها الكهرباء. فالمواهب بيعطيها الروح الواحد على حسب استعداد كل عضو، كل على قدر طاقته. الوزنات شبهها القديس إغريغوريوس الكبير تشبيه لطيف، قال أعطى واحد خمس وزنات، قال الخمس وزنات دول الحواس الخمس، بالحواس دي نعرف الأمور الخارجية، دي المعرفة اللي أعطيت، معرفة الأمور الخارجية، هنشوف دلوقتي التجارة والربح. أعطى الآخر وزنتين اللي هي الإدراك والعمل، يعرف ويعمل. أعطى الواحد وزنة واحدة الإدراك، إنه عارف الصح والغلط، كل واحد على قدر طاقته. أولا بالنسبة للي خد الوزنة، الكديس كيرلس العلامة أوريجانوس قال ما تستقلش بوزنة السيد، وزنة من السيد دي حاجة كبيرة قوي، يعني ما تقولش يعني ده خد واحدة بس، دي واحدة من السيد. وفعلا حتى المثل اللي اختاره المسيح، الوزنة ما يعادل 6000 دينار، الدينار ده أجرة العامل في اليوم، يعني دي أجرة عامل في 6000 يوم، 6000 يوم دول يبقوا كام؟ حد يحسبه؟ فمش مش ما مش مش حاجة بسيطة. ذهبي الفم خدها بالمعنى الثاني، ما تقولش ان انا معيش، انت هتيجي اقل من الارملة اللي معاه في السيل، اقل من بطرس ويوحنا اللي قيل عنهم انهما انسانان عديماء العلم عاميا، فمحدش يستقل الوزن اللي معاه. فمضى الذي اخذ الخمس وزنات وتاجر بها فربح. ايه الربح؟ إغريغوريوس بقى الكبير قال الخمس وزنات دول الحواس اللي بيهم بنعرف الامور الخارجية، ربح معرفة الأمور الداخلية. طب التجارة اللي تاجر فيها هو إماتات الجسد وتلجيم شهوات الجسد، يعني ربنا يدي للإنسان معرفة خارجية في الروحيات، معرفة من بر، على قد ما الإنسان يجتهد في إماتات الجسد وما يخليش شهوات الجسد، محدش يجيب مكيال يضيء سراج ويحطه تحت المكيال، المكيال دي شهوات الجسد، لا ده هو تاجر قمع شهوات الجسد. فمش بس عارف الأمور الروحية اللي من الخارج، لكن كمان عارف الأسرار الداخلية، هذه التجارة بتاعته. طب اللي خد الوزنتين، هكذا الذي أخذ الوزنتين ربح أيضا وزنتين آخرين، دوت أدرك وتعب، يعني عارف الصح من الغلط، واجتهد ان هو يسلك بالصح والغلط اللي هو عارفه، وان يعلمه للاخرين، فربح وراخر ايه وزنتين اخريتين. اما الذي اخذ الوزنه فمضى وحفر في الارض واخفى فضه سيده، ده اللي خد بقى الوزنه وطمرها في الامور الارضيه، اللي يعني يستخدم الموهبه اللي عنده او القدره اللي عنده في امور الجسد، يستخدمها في انانيه، لا دي حاجات انا ودي لي انا، أو كل ده طمر في التراب. في النهاية بعد زمان طويل، ذهبي الفم يقول طول الزمان دي طول أنا ترلاه، زي لما أبطأ العريس دي فرصة للتوبة، أتى سيد أولئك العبيد وحسبه، مش هم اللي راحوا له، لا هو اللي إيه، هو اللي جالهم في الدينونة، مش إحنا اللي حنروح، لا هو اللي حي إيه، هو اللي حيجي. أتى سيد أولئك العبيد، يعني في الدينونة يا أحبائي، في فكرة يعني ناس تقول إيه إن إحنا نطلع عند ربنا نتحاسب، لا وفي الحقيقة مش هنطلع نتحاسب، هو اللي حيأتي، الدينونة هتبقى على الأرض. أتى سيد أولئك العبيد وحسبه، نلاحظ الحساب فردي بتاع الخمسة لوحده بتاع الاثنين لوحده، مش هنتحاسب جماعة. نلاحظ أيضا اللي خد خمسة جاب خمس، اللي خد اثنين جاب اثنين، يعني زي ما قال أوريجانوس اللي الإنسان بيعرفه بيعلمه للآخرين، مش هزيت، هو بيعلم على قد اللي عنده، مع خمسة ادى خمسة، مع اتنين ادى اتنين. المكافأة بقى لذيذ، أبو خمس وزنات وأبو وزنتين نفس المكافأة، نعمة أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير، أدخل لفرح سيدك. احنا كنا نظن اللي جاب 5 يتكفى اكتر، لا هو ده خد 5 وزنات لان قدرته 5، ده في توزيع المواهب في توزيع العطايا. طب اللي خد 2 جاب 2 لان دي قدرته الاثنين، لان ابو 5 عمل كل جهده فكوفئ نفس المكافأة بتاعت ابو 2 لان ابو 2 عمل كل جهده. ودي مكافأة ربنا مش على النتائج لكن على امانة الانسان وتعبه. غير بقى القوانين بتاعت الارض، اللي جاب 90% احسن من اللي جاب 60%، لا لو اللي جاب 60% ده عمل كل جهده هو امام الله بالظبط زي اللي جاب 90%. يبقى ربنا ما بيكافئش على الدرجة على النتيجة، بيكافئ على امانة الانسان في جهاده. فابو 5 وزنات عمل كل طاقته. طب وزنتين، طب انا ايه ذنبي ان انت عندك مواهب اكتر؟ لا مالكش ذنب، اعمل كل طاقتك في الاثنين تتكافئ نفس المكافأة بتاعت ابو 5. طب ده ليه 5؟ لان ده طاقته 5. لو كان خد 2 عنده طاقة اكتر خلص يقعد يعمل ايه؟ لا خد يا عم 5. فمن هنا بقى ينتفي الحساسية او الغيرة من المواهب، هو طاقته كده. طب هو كده هو في السماء هيبقى احسن مني؟ لا مش هيبقى احسن منك. اعمل كل جهدك في الوزنة اللي معاك هتتكافئ نفس المكافأة اللي عملها ابو 5 وزنات اللي عمل كل جهده في العشرة اللي معاك. طيب العبد الثالث، يا سيد عرفت انك انسان قاس تحصد من حيث لا تزرع وتجمع من حيث لا تبذر. اولا هو عارف ان معاه وزن، اذن إيه كل واحد معاه وعارف انه معاه، لكن ايه المشكلة بقى؟ قال له عرفت انك انسان قاسي تحصد من حيث لا تزرع وتجمع من حيث لا تبذر. رد عليه السيد قال له ايه؟ قال له عرفت اني احصد من حيث لا ازرع واجمع من حيث لم ابصر. انا موافقك على الحتة دي، لكن ما وافقهوش على الجزء الاولاني ان انا انسان قاسي. خدوا بالكم، العبد بيقول له يا سيد عرفت انك انسان قاسي تحصد من حيث لم تزرع وتجمع من حيث لا تبصر. فرد عليه السيد قال له عرفت اني يعني انا موافق على الكلام اللي جاي ده، انا السيد اني ايه؟ اني احصد من حيث لم ازرع واجمع من حيث لم ابصر. اولا انا مش انسان قاسي، نمرة 2 انا بحصد من حيث لم ازرع. انا اديتك الوزن عشان انت اللي تزرع. طب لما انت هتزرع، لما انت هتبذر، انت في الاخر يا عبد اللي هتجمع، تحصد روحيات تجمع روحيات. انا اديتك انت اللي تزرع. طب بس اللي انت بتزرعه ده ايه؟ ده ليك انت، انا مش هاخد حاجه، انت بتزرع لنفسك لكن مش انا اللي بزرع. طبعا مش انا اللي بزرع، انا مديك ده لخيرك انت. عرفت اني احصد من حيث لم ازرع واجمع من حيث لم ابصر. إيه الوزن اللي انا اديتها لك انت تاجر بيها في الروحيات تاخد لنفسك. لذلك الدينونة بتاعته قال له أيها العبد الشرير والكسلان. دي زغروريوس برضو قال تأمل لطيف خالص، قال عبد شرير ماشي خاطي، بس مشكلته انه هو شرير كسلان. ادى مثل ونطبق علينا كلام القديس زغروريوس، قال بطرس، بطرس الرسول في صيد السمك قال له اخرج من سفينة يا رب لان رجل خاطئ. عبد شرير انا رجل خاطئ. طب كسلان ليه؟ لانه بيقول له اخرج ابعد عني. بيطبقها بقى القديس غرغوريوس على واحد يقول لك انا خاطئ انا وحش ماشي عبد شرير. لغاية هنا مفيش مشكلة، العبد الشرير ده يجري للسيد يبقى كويس، لكن مشكلته ان عبد شرير لكن ايه؟ كسلان. انا شرير، انا وحش، انا مفيش فايده فيا، انا مش نافع، انا مش هبطل الخطيه دي. ماشي يعني انت عبد شرير، طيب بلاش الكسل بقى، روح للسيد جاهد. لا هو عبد شرير مشكلته بقى ان هو ايه؟ كسلان. لكن العبيد الشريرين كلنا عبيد شريرين، بس في عبد شرير مجتهد يروح بشره للمسيح يرمي نفسه على المسيح فيتبرر. ده بقى عبد شرير لكن ايه كسلان ما بيعملش حاجة. عشان كده وبخه السيد قال له فكان ينبغي أن تضع فضتي عند الصيارفة. مين الصيارفة دول؟ نديهم الفلوس يتاجروا فيها ويرجعوها لنا بربح. فبيقول له كان المفروض أنك تحط فضتي عند الصيارفة. ممكن ليها معنيين. روح استشير الناس اللي بتفهم في التجارة وفي الربح وفي استثمار المواهب. روح حط الفضة بتاعتي عند الصيرفة تمتع بالنصح بتاعهم. ده تقريبا كان كلام أغسطينوس أحد من الأباء يعني مش فاكر مين يعني روح أو أوريجانوس مش فاكر يعني. ففسروا الصيرفة الناس اللي انت تروح تستشيرهم. يا جماعة أنا معايا وزن عايز أتاجر وأربح بيها إيه تنصحوني بإيه أتاجر بيها في إيه أحطها فين في التجارة. الناس اللي هم يفهموا في الأمور دي قال لكم ينبغي أن تضعها عند الصيرفة. معنى آخر الصيارفة دول ناس ممكن أنا أديهم الفلوس هم يكبروها لي. تمثل هنا بقى العطاء. أنا معايا وزنة روح ساعد بيها الفقير ساعد بيها اللي محتاج هيكبرها لك ويرجع حالك مضاعفة. يوم الدينونة وإيه العطاء اللي انت اديته دوت هو الربح اللي عاد عليك من الوزنة اللي أنا اديتها لك. عشان كده ختم المسيح المثل لأن كل من له يعطى فيزداد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. كل من له محبة خد المواهب دي لخدمة الآخرين. كل من له المحبة يعطى فيزداد. لكن من ليس له محبة الموهبة اللي عنده تؤخذ منه. ودي يعني فكرة أنا بقى يعني سرحت كده في حاجة النهاردة. قلت المواهب يعني أنا عن يقين والكلام ده أنا سبق قلته في دراستنا لسفر الرؤية رؤيتي وكانت مسنودة بسفر الرؤية لو تفتكروا أن أورشليم السماوية يأتي إليها الملوك والممالك بمجدها وبغناها. قلنا المواهب هنروح بيها في السماء. اللي عنده موهبة في الرسم إيه مفيش مشكلة عندي إطلاقا أن أنا أطلع على ناس قاعدة ترسم في السماء ناس بتعمل موسيقى. المواهب يتاجروا ويربحوا فيها يتاجروا ويربحوا فيه مفيش مشكله خالص. السماء يعني انا عن يقين انه هنعيش نعيش احنا عايشين. في مهن مش هيبقى لها شغله في السماء تدور لها على شغلانه ثاني. لكن يعني اللي عنده موهبه فن اللي عنده موهبه موسيقى تنمو الموهبه دي في السماء. هي الموهبه دي يعني هو كان موضوع انا كنت اتكلمت فيه بالتفصيل في سفر الرؤيا انا فاكر. فسرحت بقى على في بتوع الجحيم بقى يعني اقول لكم من له يعطى فيزداد ماشي ومن ليس له اللي ما عندوش محبة. هو عنده موهبة واحد صوته حلو واحد عنده موسيقى. طب ما يجوا كده في الجحيم ويعملوا بقى مغنى يعني ما يتغني في, 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 في الجحيم. وزي ما كانوا يعني الله ينور يا ست الله ينور يا ست برضو هناك مش مشكلة خالص يعني أي ست يعني ما صوتش أي حد يعني ربنا يرحم الجميع ويقبل الجميع وأنا قبليهم وأنا معاهم بلاش قبليهم عشان تبقاش فيها أنانية. فعلا يا ربنا يرحمنا كلنا. بس يعني طب ما هو ممكن بقى اللي هم يعني ايه عندهم كانوا المواهب دي ما بقى يشتغلوا بيها في الجحيم والناس تقعد في الجحيم يعني متسلطنة كده ومبسوطة وفلة. لا الآية دي بقى يعني خلتني انا اتصور انه المواهب دي هتؤخذ منهم هي بتاعتهم. اللي صوته حلو اللي عنده موهبة موسيقى اللي عنده موهبة شعر هيعمل موسيقى ويعمل شعر في الجحيم مش عشان بيتعذب. العذاب هو عذاب البعد عن الله. العذاب هو الوجود في مكان يخلو من رحمة ربنا ومن ضبط الله للمكان مكان خالي تماما من المعونة الإلهية. لكن الناس عايش تحت سلطان رئيس شرير. يعني ما تفتكروش النار يا أخواتي إنه الناس عادة بتتشوي كده يح الدنيا حر أنا سعى أنا بتلسع. لا يعني لا عذاب البعد عن مراحم الله. طب واحد عنده موهبة شعر اشعر يا عم في الجحيم براحتك اشعر. يعني حد هيقوله لا لا اتابي الموهبة هتتاخد ايه تتاخد. ده اللي انا يعني حسيته النهاردة وانا ببص في الآية دي. لان كل من له يعطى فيزداد ومن ليس له فالذي عنده وفي انجيل الكديس قال فالذي يظنه له يؤخذ منه. مواهب الطبيعيه اللي يقول لك انا يعني كانت موهبه عندي. لا انت ربنا اداها لك. طب هتتاخد منه. يطرح فيه الظلمه الخارجيه. أتابي بقى الظلمة الخارجية مش بس للشرير ومش بس لفعلة الاسم، ده كمان للكسالة عن عمل الخير. المشهد الأخير نختم به بقى الإصحاح دوت، وهو مشهد الدينونة من الآية 31 لغاية 46. صورة واضحة أنه مكافئة المسيح في مجيئه الثاني على أعمال الخير. متى جاء ابن الإنسان في مجده؟ مش مثل بقى زي بالفهم بيقول، مش يشبه ملكوت السماء، لا ده بقى بيتكلم بقى إيه يعني، الكلام صريح هنا، صورة فعلا مش رمز مش مجاز، ده فعلا في مجيء المسيح الثاني. متى جاء ابن الإنسان في مجد؟ جميع الملائكة القديسين معه. ليه الملائكة القديسين هيجوا معاه؟ ذهبي الفم قال عشان الملائكة دي تشهد بأعمال صلاح الله مع البشر. طبعا هي صورة لمجده يجي وملائكته معاه، لأنه أي مكان الله، برضو تعبير أي مكان غلط، في كل مكان يوجد الله الملائكة حضرة في أمام الحضرة الإلهية، ففي مجيء وحتيجي الملائكة معاه. لكن ذهبي الفم خدها بأنها جاية تشهد بأعمال صلاح الله مع البشر، لأن الملائكة دول ربنا بعتهم لخدمة البشر. يجتمع أمامه جميع الشعوب، يبقى إذن من آدم وحواء لغاية آخر طفل يتولد في الأرض كله هيقف قدامه. يجتمع هنا بقى الكلام أحبابي زي ما قال ذهبي الفم، ده كلام صريح مش تشبيه، يبقى فعلا ده اللي هيحصل بالضبط. فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. الراعي بمنتهى البساطة، هم هنا ما يبانوش من بعض، الأبرار والأشرار، لكن هو في مجيئه يفصل بينهم زي ما الراعي يفصل ما بين الخروف والمعزة. ما مش محتاجين يعني خروف والمعزة، الراعي ما مش محتاج يعني تدقيق عشان يقول ده خروف ولا ده معزة. الجداء طبعا اتأملوا بقى الأباء الخراف الوديعة، الجداء الماعز اللي بتقعد تنطح في بعض، يعني تأملات لطيفة كده، لكن يعني في النهاية هيفصل ما بينهم. ايه بقى يقول لهم ايه؟ لأني جعت فأطعمتموني. الأباء قالوا بيكلم المعلمين اللي في البيعة اللي بيطعموا الجياع للبر. عطشت فسقيتموني، العطاشة للحق الإلهي، النفس اللي بتروي الآخرين بمعرفة الحق. عريانا فكسوتموني، العري هنا ثياب المعمودية بتستر عري الإنسان، أو تعليم الآخرين ارتداء ثياب البر، تعليمهم الفضيلة. عريانا فكسوتموني، غريبا فأويتموني، النفوس اللي عايشة في الأرض بتقول زي ما قال داود النبي، غريب أنا ومكتاز مثل سائر أبائي. مريضا فزرتموني، المرض مرض الخطية. محبوسا فأتيتم إلي، النفوس اللي بتئن تحت رزح قيود الشر. طب كل دول أعضاء، طب أعضاء في جسد المسيح. طب ليه المسيح بيقول أنا المريض وأنا الجعان وأنا العطشان وأنا؟ لأن دول أعضاء جسده. ففعلا اللي بنعمله مع أعضاء الجسد إحنا فعلا بنعمله شخصيا مع المسيح مش مجازا، لأن دول أعضاء جسده. يبقى الجوع والعطش مش إن المسيح من جهة جوهره جعان وعطشان وإحنا أكلناه، لكن من جهة نفوس مؤمنيه هم الجعانين للبر، هم العطشانين للحق الإلهي، هم العرايا من صوب الفضيلة. ملحوظة تانية على مشهد الدينونة، يقول للذين عن يمينه تعالوا إلي يا مباركي أبي، أنتوا الآب بارككم. طب للي على شماله اذهبوا عني يا ملعين، ما قالش اللي لعنهم أبي، لأنه في الحقيقة ما لعنش حد، هم اللي لعنوا نفسيهم بأعمالهم الشرير. أيضا يقول الذين عن يمين رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. طب يقول للأشرار اذهبوا إلى النار الأبدية، يبقى الملكوت ده معد من تأسيس العالم، في فكر الله إنه الإنسان يسكن مع الله للأبد. طب بالنسبة للأشرار قال لهم النار الأبدية المعدة ليكم؟ لا، النار الأبدية ما كانتش معدة للبشر، لكن معدة لمين؟ لإبليس ولملائكته. يعني أنا ما أعددتش الجحيم دوت للبشر، لكن البشر هم اللي أعدوا لأنفسهم بأعمالهم الشريرة. يبقى في فكر ربنا انه نار الابديه ديت دي لابليس ولجنوده. اخر حاجه اقولها لكم، الابرار بيسالوه متى رايناك جائعا فاطعمناك، عطشان، غريب، عريان، مريض، محبوس؟ قال لهم المسيح بما انكم فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فبيفعلتم. مين حاضر المشهد وسامع؟ الاشرار، ما هو كله واقف قدامه. فلما جه يقول للاشرار انا جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، غريب، عريان، مريض، محبوس، ما اتيتوش الي، في رجاء هيقولوا له يا رب متى رايناك؟ لا، طب ما انتوا لسه سامعين. هو بيكلم الابرار لما قال لهم كنت جعان اكلتوني، قالوا احنا شفناك فين جعان، قال لهم اللي فعلته باحواتي هؤلاء الاصغر. لكن الاشرار مصرين على شرهم، مصرين على تبرير انفسهم، فرغم ان هم سمعوا القضيه من فم المسيح لازالوا عايزين يبرروا ايه؟ يبرروا انفسهم. متى رايناك؟ كده يبقى خلصنا القسم الخامس بنعمه المسيح. نبتدي المره الجايه القسم السادس والاخير، وهو الصلب والقيامه. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.